النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. وجراد وأشبه ذلك، حلفه مسح حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش حتى يصيب ما يسد حاجته. والثالث رجل أصابته فاقة، يعني مسكن حاجة، حتى يقوم ثلاثة من رجال قومه يشهدوا له بهذا، قال حتى يقول لقد أصابت فلانا فاقة، حلفه مسح حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك سحت، ما سوى ذلك قبيح سحت يأكل صاحبه سحته. يجب الحذر، ينظر الإنسان في حاجته فينزلها على هذه الحاجات الثلاث. في حديث أبي بكر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ والوجه والمعنى الثاني في قراءة السؤال سؤال العلم، هذا المعنى الثاني. ينبغي أن المؤمن لا يسأل إلا على سبيل طلب العلم، على سبيل الفائدة، لا على سبيل التعنت وإيذاء المسؤولين، أو على سبيل الرياء يقول الناس إنه جيد أو إنه يفهم أو إنه، بل يسأل وقدر الحاجة عند الحاجة بقصد صالح بنية صالحة، لا بقصد الرياء ولا بقصد إيذاء المسؤول ولا بقصد تطلب المعضلات والأغلوطات حتى يربك المسؤول أو يوقع الإشكال، بل يسأل سؤال مستفيد طالب العلم الذي قصده الخير، ليس قصده الرياء والسمعة، ولا قصده إيذاء المسؤول، ولا قصده إفساد المجلس بالأسئلة التي تضيع الفائدة وتضيع الوقت. أما حديث بكرة الثقفي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا ونبلغ بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهد الزور؟ فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. يبين أن أكبر كبائر الشرك بالله، نعوذ بالله، هو أكبر الذنوب، هو صرف بعض العبادة لغير الله أو صرف العبادة كلها لغير الله، هذا أعظم الجرائم، كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم المدد وإن كانوا أنبياء صالحين، وكسؤال الأصنام أو الجن أو الكواكب أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر المحبط للأعمال الموجب للنار، نعوذ بالله. والثانية عقوق الوالدين، قطيعة الوالدين بسبهما أو إيذائهما أو ضربهما أو عدم النفاق عليهما مع الحاجة ونحو ذلك، كل ما يؤذي الوالدين فهو من قطيعة، من القطيعة، وهو من العقوق سواء كان فعلا أو قولا. الثالثة شهادة الزور، شهادة بغير حق، كررها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة إنه لا يسكت من كثرة ما كرر، قالوا: ليته سكت إشفاقا عليه ويبقى عليه من أن يتألم بهذا عليه الصلاة والسلام، من كثرة ما كرر التحريم من شهادة الزور. هكذا في حديث أنس: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، ثم قال: لا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. هذا يبين لنا عظم خطر شهادة الزور، وأنها عظيمة الإثم، قبيحة العاقبة. ولهذا كررها، لماذا؟ لما يترتب على شهادة الزور من المفاسد والأضرار والعواقب الوخيمة. معلوم أن الشرك أعظم منها وأكبر، ولكن لما كان يترتب على شرور كررها تحذيرا منها. الشرك عظيم، العقوق كذلك، قتل النفس من أعظم الجرائم بغير حق، كلها عظيمة، وهذا أمر معلوم روحه وإثمه. لكن شهادة الزور قد يكون لها أسباب، قد يكون لها عداوة للمشهود عليه، قد يكون فيها طمع يعطى مال فليس بالزور، لها أسباب وشرها عظيم، فلهذا كررها عليه الصلاة والسلام وأبدى فيها وأعاد كي يحذرها المسلمون. ألا وشهادة الزور، ألا شهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت. قلنا الله حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت يعني إبقاء عليه مخافة أن يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. قد قرنها الله بالشرك في قوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فجعلها مع الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من المصائب العظيمة كثرة وجود هذه البلية في الحاضرة والبادية، وبعضهم يقول لصاحبه أنت تعلم أني صدوق وأني الحمد لله منبى صاحب كذب، كيف لا تشهد معي؟ فيقول نعم أشهد معك، نعم هذا شرى كذا، هذا باع كذا، هذا قتل ولد وقتل فلان، هذا فعل كذا، وكله بالكذب، كله مجاراة لصاحبه أو تصديقا لصاحبه أو لأنه أعطاه مالا، أعطاه رشوة حتى يقول ما يقول. هذا من أعظم الجرائم، وإثم ذلك من أعظم الآثام، نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله.
الذهاب للمنجمين وتصريحه
هذا يتعلق بالكهان، تقدم نعم الكهان لا يجوز، من أكبر الكبائر نسأل الله، وإذا صدقهم بعلم الغيب كفر نسأل الله، ولا يجوز سؤالهم ولو ما صدقهم. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة سأله عن شيء لن تقل له 40 يوما حتى ولو ما صدقه نسأل الله. نعم لأنه وسيلة إلى القول بعلم الغيب وتصديق علم الغيب، نعوذ بالله. نعم
من كتم شهادة مخافة على نفسه
الله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، الواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل هذا معذور، لكن يحرص على مهما أمكن أن يؤديها بأي طريق أو ولو بطريق الله يعني يعلم أنه الذي أداها، يقول القاضي شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا إذا أمكن ذلك، إذا أمكن القاضي ذلك. نعم
من دفع رشوة لأخذ حقه
لا يدفع رشوة، لا يطالب بالطرق الشرعية ولا يدفع رشوة.
باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
وهذا يدل على أنه لا مانع من صلة الوالد المشرك والوالدة والأقارب إذا كانوا ليسوا حربا لنا، صلح أو أمان وعهد أو مستأمنين، فلا مانع من صلتهم. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر المدينة في الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تسأل تطلب المال قبل أن تسلم، قالت أسماء يا رسول الله إن أمي وفدت علي تريد المال فهل أصلها؟ قال النبي صليها اللهم صل وسلم، يعني يحسني إليها. وهذا من أسباب دخولها في الإسلام، يكون الوالد يوصل ويحسن إليه أو الأقارب من أسباب دخوله في الإسلام. ولهذا جعل الله للمؤلفة قلوبهم حقا في الزكاة وفي بيت المال، يكون الإنسان يصل أباه أو أمه أو أخاه في حال الهدنة بينه وبين المشركين في حال الأمان والعهد لا في حال الحرب، لا بأس، لأن هذا قد يكون سببا لإسلامهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله وأنزل الله في ذا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذين ما قاتلونا بل بينهم وبينهم صلح أو عهد أو أمان لا مانع أن نصلهم ونحسن إليهم، ولا سيما عند الرب في إسلامهم وعند رجاء إسلامهم فهذا يكون آكل. نعم.
باب صلة المرأة أمها ولها زوج. قال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمة وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. حدثنا
وفيه من الفائدة أن لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها في الصلة ولا فيما تراه مصلحة، هذا مالها كانت رشيدة تصرف فيه ولا يلزم أن تستأذن زوجها، لكن إذا شاورته من باب تقضيب العشرة من باب المجاملة فلا بأس، لكن لا يلزمها. ولهذا قال النبي صليها، ولم يقل استأذن الزبير، ما قال استأذن زوجك الزبير، قال صليها وسكت، دل على أنه ليس لزوجها الحق في منعها من الصلة أو في منعها من العتق أو في منعها من أعمال الخير ما دامت رشيدة ومالها وتنفق من مالها لا من ماله، فليس له حق في ذلك. من هذا الباب ما جاء في الصحيح أيضا في حديث ميمونة، قال يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ جارث لها اعتقتها، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لها لما اعتقتيها ولم تشاوريني، دل ذلك على أن المرأة لها تصرف ولا تشاور زوجها، ولو كان زوجها عالما ولو كان نبيا يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة تحسن التصرف، فلها تصرف في مالها بالبيع والشراء والعتق والعطاء ونحو ذلك من التصرفات الجائزة. نعم.
وصلت الأقارب يا شيخ من عندهم بدل النصر،
يصلهم وينصح إذا أمكن هذا. نعم.
حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه فقال كما يامر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله.
هذا في هدنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان أبو سفيان وجماعة قد سافروا إلى الأردن إلى القدس للتجارة، وصادف مجيء هرقل ملك الروم إلى بيت المقدس للتعبد وشكر الله على أن نصر على الفرس، فقيل له إن هنا وفدا من بلاد التي فيها دعوى النبوة من مكة، وكانوا قد سمعوا ذلك وجاءتهم الأخبار بنبي في مكة يدعو إلى الله ويقول إنه نبي ويدعو إلى ما دعاه الأنبياء قبله، فقال أعطونيهم، فجاءوا بهم إليه وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب شيخ قريش ذاك الوقت ورئيسهم يوم أحد ويوم الأحزاب، فقال فسألهم من أقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا إلى أبي سفيان قربه، وقال لحراسه اجعلوا أصحابه خلفه وقولوا لهم إني سائله عن هذا النبي، فإن كذب فليكذبوه، فسأله عن أسئلة عنيدة منها ماذا يأمركم به، يسألوا هذا النبي الذي عندكم ماذا يأمركم، قال له أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا من الشرك، قال ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدقة والعفاف، يأمرنا بالصلاة بعدما فرض الله الصلاة، فكان هذا في وقت الهدى، يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة صلة الرحم والعفاف عن الفواحش، كل هذه الأشياء من مكارم الأخلاق يعرفونها، يعرفها هرقل وأشباه. هذا يدل على أن كان يأمرهم بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، فلما استكمل الأسئلة قال إن كان كما قلت لا يملك موضع قدمي هاتين، ولو قدرت أن أصل إليه لغسلته عن قدمي، وأمر بأن يقرأ الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالقوم فقرأ الكتاب ودعاهم دعا هرقل قومه إلى أن يسلموا ويقبلوا هذا الدين وأنه يثبت ملكهم لهم ويدخلوا في هذا الدين، فحاصوا حصة الحمر الوحش واستنكروا ذلك ونفروا، فلما رأى نفرتهم أمر بالأبواب أن تغلق وأمر بإخراج الوفد ثم قال إنما فعلت هذا ليعرف صلابتكم في دينكم وثباتكم في دينكم وتراجع عن عزمه بالدخول في هذا الدين خوفا على نفسه من أن يعزلوه. فالمقصود أنه شهد أبو سفيان مع أنه كافر ذاك الوقت، ما بعد أسلم أبو سفيان، شهد بهذه الشهادة التي من عدو، شهد بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، كما في الرواية الأخرى من حديث أبي سفيان، وترك الإشراك به جل وعلا، وأن هذا هو ما يأمر به الأنبياء السابقون، واعتراف راقل بهذا الحق وأنه حق، وبين له أنه يأمر أيضا بالصلاة التي هي عمود الإسلام، ويأمر بصدقة على المحاويج، ويأمر بصلاة الرحم للأقارب، ويأمر بالعفاف عن الفواحش، وكل هذه من الدلائل على أنه نبي وأنه ليس بكذاب وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعترف بهذا هرقل وخضع لذلك واعترف أنه نبي ما دام يمر بهذه الأمور، وسأله عن عدة أسئلة، هل يزيد ويمن قصور؟ فقال أبو سفيان يزيدون، فلا يرتد أحد صوتا، قال لا يرتد أحد إذا دخل لا يرتد. وسأل هل في قومه من دعا الملك من ملك؟ قالوا لا، إلى آخر الأسئلة المعروفة. نعم. نعم.
باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيرها تباع فقال يا رسول الله تعالي يلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد ابتديها ما قلت؟ قال إني لم أعطك لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. باب فضل صلة الرحم.
وفيه من الفوائد أن لا يلزم من الهدية أن يلبسها المؤمن ما حرم الله عليه، فإن الهدية شيء والإباحة شيء آخر من جهة اللبس، فإن لباس الحرير ينتفع به في بيعه على الكفرة في كسوته النساء وحل النساء، فلهذا قال ما أعطيت بل تلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها. نعم. نعم.
بيع الملابس المتبرجة
هذا يختلف، إذا كنت تعلم أنهن يلبسن ذلك على صفة تخالف الشرع لا تبيع عليهن، وإذا كنت لا تعلم واللباس يصلح لهذا وهذا، قد يكون تحت الثياب، ما يلزم يكون فوق الثياب، قد يكون تحت الثياب عند الزوج، فالأمر فيه تفصيل. نعم.
باب فضل صلة الرحم.
بركة سمع الله من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن البصري لهم والفاتحين. لا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان سمعت موسى بن طلحة حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. حاء حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته.
وهذا يدل على أن الرحم من جملة الأعمال التي وعد الله عليها الجنة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطيعة الرحم من أسباب دخول النار، وصلة الرحم من أسباب دخول الجنة، والرحم فيها القرابة، وصلتها الإحسان إليها بالكلام والمال والتوجيه والإرشاد وسائر وجوه الخير. نعم، اللهم استعان. نعم.
باب إثم القاطع.
بالعثمان سماه. اللهم استعان.
عثمان بن عبد الله.
ابن عثمان والده.
عندما قال محمد بن عثمان.
محمد العيني.
نعم.
سفيان قول.
قوله عن محمد.
قوله.
أحسن الله إليك.
عندها.
قوله عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن ابن عثمان وهو محمد ابن عثمان. ثم قال في السند الآخر عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم والهاء وسكون الواو.
نعم.
وهو الكلابادي.
باب إثم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. لا لمن بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
أنس أنس
عن أبي هريرة.
ذكر حسن
الله قال سمعته
عن ابن عثمان قيل اسمه عمرو. ذكر عن الكلابادي قال هو عمرو بن عثمان ووهم شعبة في اسمه فقال محمد. وقال البخاري بعد روايته لهذا الحديث في أول الزكاة أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. والحديث مر في الزكاة.
حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
وهذا دليل الله على فضل صلة الرحم وأنها من أعظم الأسباب في بسط الرزق والفسح في الأجل. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك، فإن العوائق كثيرة، ولكن متى جاهد نفسه أعانه الله. ولهذا الحديث الآخر ليس الواصل بمكافي، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. المكافي ليس واصلا في الحقيقة، يعني قد يكافي الأجنبي، لكن واصل في الحقيقة هو على الكمال، والذي يصله ما ينقطعوا ويحسن إليه ما ينأساءوا. في كلام عن حديث جبيلة قلنا تقاطعون. نعم. رواية مسلم لا رواية مسلم لا يقولون تقاطع رحم بالتصريح بالرحم. جميل عليه ولا قالوا هنا يقولون أن تقاطعون قبل الحديث أبي هريرة.
كلام على الحديث ولا
على نعم
كلام على الحديث
لا يقول المتن
كلام على المتن. قوله باب إثم القاطع أي قاطع الرحم. قوله لا يدخل الجنة قاطع كذا أورده من طريق عقيل وكذا عند مسلم من رواية مالك ومعمر كلهم عن الزهري. وقد أخرجه المصنف في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وقال فيه قاطع رحم. وأخرجه مسلم والترمذي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري كرواية مالك قال سفيان يعني قاطع رحم. وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عن رواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير. وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام. ومن طريق أبي حريز بمهملة ورائم ثم زايم بوزن عظيم، واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، عن أبي بردة عن أبي موسى رفعه: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بالسحر ولا مصدق بسحر ولا قاطع رحم. أخرجه ابن حبان والحاكم. ولأبي داود من حديث أبي بكرة رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا.
ولأبي داود
من حديث أبي بكرة رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. وللطبراني من حديث ابن مسعود: إن أبواب السماء مغلقة من دون قاطع الرحم. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى رفعه: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم. وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم
لا
يقدرون عليه.
هذا وجهه. وذكر الطيبي
أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه.
ينصح الخبر. نعم.
ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع.
حسبنا الله.
نعم.
باب من وصله الله. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى رفع: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم.
ينبغي المؤلف ينبه على حال سلمه. وكان ينبغي له ينبه على حال سلمه. صح كم؟
415.
حديث ابن أبي أوفى.
نعم.
مراجع الأدب المفرد. مراجع. نعم.
أحسن الله إليك. المقصود بالنسبة للأجل هنا هل يكون من باب القضاء والقدر المعلق؟
نعم. قضاء معلق على أسباب يقع عند أسبابه ويرتفع عند أسباب، وقضاء مفرد لا بد من وقوعه. نعم.
مفرد الذي لم يعلق بالسبب
هو معلق بالسبب. نعم.
باب من وصله الله. حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صحابي
هريرة.
نعم. الله أكبر. نعم. لما خلق الله أكبر.
قال: إن الله خلق الخلق. نعم. حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حدثنا خالد بن
هذا وعيد عظيم. أولئك من لعنهم الله وأصمهم وأبصارهم. هذا وعيد عظيم على فساد الأرض وعلى قطيعة الرحم إن شاء الله.
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سليمان بن بلال قال: أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
الله المستعان. عن الباب الاشتقاق يعني مشتقة من الرحمن الله أكبر. نعم تعرض الشارع
نعم قوله الرحم شجنة بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة. وأصل الشجنة عروق الشجرة المشتبكة والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي طرق الأودية. ومنه قولهم الحديث ذو شجون أي يدخل بعضه في بعض. وقوله من الرحمن أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعة أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي. والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة وليس معناه أنها من ذات الله تعالى الله عن ذلك. قال القرطبي الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف. وقال قال القرطبي الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب الأقرب فالأقرب. وقال ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى.
قال ابن أبي جمرة كلام طيب.
قال ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى.
ولا يسقط أيضا صلتهم في المال ونحو ذلك ما يكون سببا لتأليف قلوبهم هدايتهم أيضا فيحجرهم في الله ويقاطعهم في الله ويزول لهم البغضاء في الله. ولكن مع ذلك لا يدخل وسعا في هدايتهم النصيحة والتوجيه والدعاء وإيصال الخير إليهم إذا كانوا فقراء ونحوي مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم مثل ما أمر أسماء تصل أمها وهي مشركة ثم وصل عمر أخاه مكة وكان مشركا. المقصود أن الكافر والفاجر المعلن وإن قاطعه المسلم في الله وعاداه في الله لا يمنع ذلك من الدعاء لا بالهداية والتوفيق والصلاح والرجوع إلى الحق. ولا يمنع ذلك أيضا من صلته إذا كان فقيرا أو صلته بالمال إذا طلب الصلة رجاء هدايته ورجاء قبوله الحق وتعريفا لقلبه. هذا يختلف بحسب حال الموصول وحال الواصل ورجائه أن يعتدي أو أن ينتفع بخلاف المسلم الذي لم يظهر الفجور فهذا صلته واجبة. أما ذلك يختلف بحسب الأحوال إذا رجي إسلامه ورجيت هدايته فلا مانع مع الدعاء من صلته بالمال وتأليفه بالمال لعله يرجع إلى الصواب. ولهذا جعل الله في الزكاة وفي بيت المال حقا لمؤلف قلوبهم وهم كفار. نعم
صلى الله عليه وسلم مثلا مثل هذا الفجار وغيرهم بعض من المال قد يستعمل
نعم.
قد يستعمل بعض هذا المال في دخان أو معصية أو غيره
قد يستعمله فيما أكبر من الدخان قد يستعمله في الشرك يستعمله فيما هو أكبر. لكن أنت عليك الاجتهاد وتحري أسباب الخير أسماء أمرها النبي أن تصل أمها وهي مشركة، وقد تستعين بهذا المال على ما لا يرضى ما لا يرضاه الله. نعم والله قال أن تبروهم وتقتطوا إليهم من النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال،
ولا يكون التعاون معهم
على لا لا صاروا بحرب ولا لا لكن حربي لا يعطى شيء لا قليل ولا كثير، حربي لا يعطى ولا قرش واحد ما يعطى شيء، لأن هذا ظاهر على المسلمين فيكون رد عن الإسلام، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إذا كانوا حربا لا لا يعطى شيء ولا يساعدهم شيء بكل إذن. نعم
مع بغضهم في الله
صلى الله عليه وسلم، مع بغضهم في الله ومع عادتهم في الله. نعم.
اذا تكون السله فقط بالمال او يمكن ان تكون معها
السله بالمال والكلام الطيب والدعاء والنصيحه التذكير بالله عز وجل نحو ذلك. نعم
كلام ابي جمره
ولا مكتبه لا يزال يستمر الخير لهم دعاء الله يهديهم. اذا رسول الله لم ان دوسا قد عصت قال اللهم ارد دوسا وات به أدام الله نعم
أدام الله بجمرة الله نعم قاطع
عنه في التساوي التساوي في الإثم لا يدخل الذنب قاطع عنه مصدقهم بالسعر شهر وخمس
لم يزل التساوي المعيد اختلف أقول المعيد اختلف المعاصي تختلف إن شاء الله
كلام الله بجمرة الله
نعم
يفيد أقول كلام الله بجمرة معناه إذا كان فرن تجارا لا يصل قاطع
ذكر بس الدعاء لكن فاته بعض الشيء كلامه طيب لكن فاته انه قد انه قال لا مانع من ان يوصلوا بالمال ايضا اذا رجع اسلامهم او رجع او كفوا شرهم. نعم لا باس
اما الزياره لا يزال
الا المؤلفه. نعم
الزياره لا يزال
الا اذا كان مصلحه طلب الهدايه مثل ما زار النبي ابا طالب نعم عمه ودعاه الى الله، مثل ما زار الغلام اليهودي كان يخدمه هداه الله باسبابه لما كان مريضا
يعني يكون الحاج
يعني يتحرى الخير يتحرى الامر الاسلامي هم لا يجمعهم لاجل مجرد القراءه بل لاجل المقاصد الاسلاميه اما لطلب هدايته لعله يهتدي في هذه الحال مثل ما زار النبي ابا طالب وزاد خادمه المريض، واما لامر اخر هو خف الشر دفع الشر عن المسلمين. المؤلف قد يكون شرير قد يكون خبيث قد يكون يسعى في مضره المسلمين، فإذا رأى قريبه أو غير قريبه أن في إعطائه مالا دفعا لشره مثل ما أعطى كفار أموالا لكف شره. نعم
يعني ينظر ما هو الأصلح
ما هو الأصلح. أما الدعاء مطلق الدعاء مطلق الله يهديهم الدعاء مطلق، لكن بذل المال أو الزيارة أو العيادة المريض هذه محل النظر. نعم رجع فيها الخير أو دفع الشر فعل وإلا ترك
وإلا هجر
عمال. نعم نعم
باب تبلغ الرحم ببلالها
يختلف يختلف من صدق السحر اذا كان صدق بالسحر بان اجازه وذكر ان مصدق السحر ان الساحر يعلم الغيب او كذا كفى، اما اذا صدق السحر اذا كان هذا مسحور اصابه بسحر هذا مو داخل الموضوع. صلى
الله عليه وسلم بالنسبه اذا كان في زيارته مثلا موجود عندهم الات لهو او اختلاط او كذا زيارتهم ولا
مشاهم
فقط؟
على حسب القصد، فالقصد محبتهم أو الأنس بهم لا يجوز، أما إن زارهم يدعوهم إلى الله ويرشدهم فلا، ولو كانوا على عبادة الوثن ولو كانوا على الصنم يدعوهم إلى الله ويرشدهم يقول هذا منكر وهذا شرك وهذا لا يجوز لكم ونحو ذلك. نعم ويبدأوا بالشرك قبل الملاهي إذا كانوا مشركين يبدأوا بنهيهم عن الشرك والملاهي بعدين إذا أسلموا. نعم
باب تبل الرحم ببلالها. حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سد يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسط بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عبد بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
زاد
عن بسط بن عبد الواحد عن بيان عن قيس
أعيد الشاهد الأول
حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صدر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين.
وهذا منه صلى الله عليه وسلم إيضاح للحق وكان أن القرابة لا توجب الولاية إنما الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قال إن آل أبي فلان يعني آل مثل بني مخزوم أو آل بني كذا أو آل بني كذا ليسوا بأولياء من أجل النسب إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا يدل على أن المؤمن وإن كان من أبعد الناس نسبا ودارا وليك وقريبك الكافر وإن كان أبا أو أما أو أخا أو عما ليس بولي وإن قربت داره وقرب نسبه فالأولياء هم أهل الاستقامة. ولهذا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سواء كانوا عربا أو عجما بيضا أو سودا من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال يجمعهم الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض من أي جنس كان. قال على إن آل أبي سقط كلمة وإن آل أبي
قوله إن آل أبي كذال الأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية. وأخذه المستنبي في روايته لكن تمنى عنه فقال آل أبي فلان. وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي. وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع فلان بياض ثم كتب بعض الناس فيه فلان على سبيل الإصلاح وفلان كناية عن اسم علم. ولهذا وقع لبعض رواته إن آل أبي يعني فلان ولبعضهم إن آل أبي فلان بالجزم. قوله قال عمرو بن عباس شيخ البخاري فيه. قوله في كتاب محمد بن جعفر الغندر شيخ عمرو فيه. قوله بياض قال عبد الحق في كتاب الجمع
بين الصحابة من باب الستر كان وقع من الرواة من باب الستر عليهم لأنهم مضى أمرهم ما أحبوا أن يستروا عليهم وألا يذكروهم لأنهم أسلموا دخلوا في دين الله أو لأسباب أخرى. نعم.
قوله بياض قال عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة. وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكنى عنه في الرواية فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر إن آل أبي بياض وهو فهم سيء ممن فهمه لأنه لا يعرف في العربية قبيلة يقال لها آل أبي بياض فضلا عن قريش. وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريش بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك بقوله إن لهم رحمة وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن من الأنصار بما فيه من التغيير أو الترخيم على رأي ولا يناسب السياق أيضا. وقال ابن التين حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. وقال النووي هذه الكناية من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق غيره وإما معه. وقال عياض إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص. وقال ابن دقيق العيد كذا وقع مبهما في السياق وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي فلو كان آل بني لأمكن ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص.
النقطة ما فيه لزوم تكلية فيها خير كثير ولا فيه لزوم. المهم أنهم ليسوا بأولياء إذا انحرفوا عن الطريق وإنما الأولياء هم أهل الطريق المستقيم هم المؤمنون. ومن انحرف سواء كان من بني هاشم أو من بني مخزوم أو من بني أمية أو من بني العباس أو من أي جنس كانوا ليسوا بأولياء إنما ولي الرسول وأولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق هم أهل الإيمان والتقوى. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. نعم الله المستعان. نعم الله المستعان.
أحسن الله إليك.
نعم
بعض الناس يقع في هذا الحديث.
نعم
يقولنا من رواية قيس بن أبي حازم وهو
إمام قيس بن أبي حازم تابعي جليل عظيم. نعم
أن عمرو بن العاص
يقول الله عليه وسلم ما كنا قالوا يتركينه. نعم
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صد يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسة عبد الواحد عن بيان عن قبل. وقال ابن دقيق العيد كذا وقع مبهما في السياق وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي فلو كان آل بني فلو كان آل بني لأمكن ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص.
النقطة ما في لزوم تكرية فيها خير كثير ولا فيه لزوم. المهم أنهم ليسوا بأولياء إذا انحرفوا عن الطريق وإنما الأولياء هم أهل الطريق المستقيم هم أولياء هم مؤمنون ومن انحرف سواء كان من بني هاشم أو من بني مخزوم أو من بني أمية أو من بني العباس أو من أي جنس كانوا ليسوا بأولياء. إنما ولي الرسول وأولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق هم أهل الإيمان والتقوى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم الله المستعان. نعم الله المستعان.
أحسن الله إليك. بعض الناس يقع في هذا الحديث يقولنا من رواية قيس بن أبي حازم وهو
إمام قيس بن أبي حازم تابعي من جليل. نعم عظيم. نعم
أن عمرو بن العاص
لا كل قائل له وحمي ما كل قائل يتركني له. نعم
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صد يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها.
يعني وإن كانوا ليسوا أولياء فلهم رحم. وهذا يبين ما تقدم أن الكفر والمعصية لا تمنع من الصلة التي يرجى فيها الخير. ولهذا قال لكن لهم رحما سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها وأحسن إليهم من هذه الرحم. ولا شك أن هذا الإحسان مما يجره من الإسلام مما يدفعه من الإسلام. ويقولون مع كوننا على لسنا على دينه رحمنا ووصلنا وأحسن إلينا هذا من باب التأليف من باب مؤلف قلوبهم. ولهذا قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها. ولا أنساهم وإن كانوا عادوا كفروا. نعم اللهم استعان.
باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عامر وثقر وثقر عن مجاهد عن عبد الله بن عامر قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وثقر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
إذا قطعت إذا قطعت غلط الشكل هذا غلط فاسد
بالضبط ذكر فيه ذكر فيه
الشارح.
نعم
اكمل بعده.
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم.
بارك في على ولكن الواصل
قوله الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أي الذي إذا منع أي الذي إذا منع أعطى وقطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسب ثانيه على البناء المجهول وفي أكثرها بفتحتين.
نعم هذا الصواب الصواب قطعت يعني قطعوه. نعم
قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال شيخنا في شرح الترمذي المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف
ما الواصل كان مثل ما قال العراقي مثل ما ليس المسكين بهذا الطواف نفس الشديد بالصراعة وما أشبه ذلك. فالذي يقابله مع الإحسان بالإحسان مو واصل لكن أحسن منه وأكمل منه. الذي يقابله مع الإساءة بالإحسان مثل ما في حديث الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي قال إن كنت كما قلت فلك أنما تشكر المن ولا ينال معك من الله ظهير ما لم تعال ذلك. نعم نعم نعم.
فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف ما إذا وصل قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل ليس الشديد بالسرعة وليس الغناء عن كثرة العرض انتهى. وأقول لا يلزم من نفي الوصل بثبوت القطع فهم ثلاث درجات واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين. فمن بدأ حينئذ فهو الواصل فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا والله أعلم.
اللهم استعان. الله
قال شيخنا
العراقي عبد الرحيم العراقي هو الحسين لا شرح على التلميذ
الله. انا اقول ليسوا باوليائي يعني
ليسوا باحبابي ولا اخواني حقيقه. الولي يحب الناصر الولي المحب والناصر وقال ولي. المؤمنون بعضهم احباء بعض وانصروا بعض. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني
عمر بن الباب اللي قبل هذا الباب. نعم
باب ليس الواصل بالمكافئ.
نعم.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنك بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنت وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنت وقال ابن إسحاق التحنث التبرر وتابعه هشام عن أبيه.
هذا بسم الله هذا من فضل الله وجوده وكرمه أن حفظ للمكلف ما عمل من خير قبل إسلامه إذا أسلم. هذا من جزاء الله له ومن المعينات أيضا ومن الحافزات على دخوله في الإسلام وأن تبرراته وتحنثاته التي فعلها لله من صلة أو صدقة أو عتاقة تنفعه وتبقى له. فإن حكيم بن حزام رحمه الله أن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم عما كان يفعله في الجاهلية من الصلة صلة الرحم والصدقة والعتق والعتق هل تنفعه؟ فقال لا. قال أسلمت على ما سلف من خير بل على ما أسلفت من خير. هذه من نعمة الله ومن كرمه وجوده أن جمع لمن أسلم الخير السابق والخير اللاحق وتابع عليه مما سلف من سيئاته وشركه فلله الحمد. نعم.
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان وأخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت
حتى ذكر يعني من بقائها.
وهذا من حسن يقول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع عليه الصلاة والسلام، كانت أم خالد جويرة صغيرة، وقدرت الأخرى أنه أرد إليه ألبس عليه الصلاة والسلام منها لباس صغير، فقال من نعطيه؟ ثم رأى يعطيه هذا أم خالد، قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، قال سنة سنة خاطبها، إن حسن هذا حسن حسن يعني جميل جميل، يقول لها استدارت على ظهره يعني تعبث بخاتم النبوة الذي كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام لتلمسه، فزبرها أبوها وزجرها وقال دعها. هذا يدل على التسامح مع الصغار، وأن الصغار يسامحهم في العبث أو اللعب القليل الذي لا يضر. وكان يحمل الحسن والحسين بيده ويجعلهما على عاتقه، ويحمل الأمام بن زينب وهي صغيرة وربما صلى وهي على عاتقه عليه الصلاة والسلام. وإذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فحمل بعضهم أمامه وبعضهم خلفه كما تقدم، كل هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه. ينبغي للمؤمن أن لا يتكبر على الصغار ولا يتعاظم على الصغار، بل يعطف عليهم ويحسن إليهم ويداعبهم بعض المداعبة لما في هذا من إيناسهم وإيناس أهليهم وتجرئتهم على أن يحضروا المجالس ويستمعوا ويستفيدوا شيئا بعد شيء، فإن الصغير يتربى على ما رأى عليه أهله. نعم.
باب رحمة الوالد.
على الله يعني يبشي لباس طويل حتى يخلق. نعم.
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه.
إبراهيم ولد. إبراهيم ولد. كان صغيرا، كان في الرضاع، كان من الجارية المصرية المدعوة ماريا، ولم يكمل الرضاع، مات في الرضاع. نعم عليه السلام. نعم اللهم صل. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يعني التكلف، هذا من التكلف، لأن دم البعوض لا يمكن التحرز منه، ومن باب العفو مما يعفى عنه، وهذا عراقي فيقول يسأل عن دم البعوض وهم يقتلون ولد النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحسين، إذا ثار عليه العراقيون قتلوه لما جاء إليهم كانوا قد دعوه. المقصود أن هذا من التكلف. نعم.
وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا،
يعني الحسن والحسين والله ابن بنت ريحانتاي أشومهما، البقلة المعروفة طيبة الرائحة قال لها ريحانة. نعم من الشموم وغيرها من البقول حسنات الريح. نعم.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سكرا من النار.
وهذه من آيات الله أيضا، بيت عظيم، بيت النبوة، ليس فيه إلا تمرة واحدة، كما في قصة المنذر أو عبد الله لما طلبوا تمرة فلم يجدوا تعبوا ما وجدوا التمرة، هذا يدل على ما أصابهم من الشدة والحاجة شيء كبير. هذه سائلة عندها ابنتان تسأل عائشة فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، شقتها بين البنتين نصفين ولم تأكل شيئا فيه، فلما جاء الرسول أخبرته بهذا الأمر قال من كان من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. واللفظ الآخر أنها وجدت ثلاث تمرات فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها فنظرت إليها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا فلما جاء فأعجبها أمرها أمرها هذه المرأة فلما جاء النبي أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها جنة يعني بهذه الرحمة وهذا العطف كلام الشارع هذا عن عائشة الله المستعان.
قوله جاءت امرأة ومعها بنتان لم أقف على أسمائهن وسقطت الواو لغير أبي ذر من قوله ومعها وكذا هو في رواية ابن مبارك قوله فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها زاد معمر ولم تأكل منها شيئا قوله ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته هكذا في رواية عروة ووقع في رواية عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمت ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها الحديث أخرجه مسلم وللطبراني من حديث الحسن بن علي نحوه ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أي أقصها بها ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت ثنتين ويحتمل تعدد القصة قوله من يلي من هذه البنات شيئا كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله
يلي
من
الولاية
ولم تكن تشميهني بموحدة مضمومة من البلاء في رواية تشميهني أيضا بشيء وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ من ابتلي وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي فاختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن وكذا هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به فاختلف في المراد بالابتلاء
يقول عام مبتلى على ظاهره لأن كونه يرزق بناته ابتلاء وامتحان يعني من عادة الناس الربا في الذكور إذا ابتلي بهن فهما بالاختبار هل يشكر الله على هذه النعمة وهل يحسن إليهن فكم من بنت خير من ولد من ذكر كم من بنت أصلح من ذكر وأنفع فمن ابتلي بهن فأحسن إليهن شكر الله على ذلك كان هذا من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار ومن كفر النعمة وساءت أخلاقه معهن ورأى أنه مكروس الحظ أو مظلوم أو كذا ساءت حاله نعوذ بالله وصار ممن قال الله فيه أشبه من قال الله فيه وإذا بشر أحدهم بما ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قدوس يوسف يوسف على عميد السلطة ألا ساء ما يحكم إن شاء الله العافية نعم
اشترط يا شيخ يختار لهم الأزواج الصالحين ولا بس
هذا بحثنا آخر هذا من إحسان إليهم جهة الأزواج والتعليم هذا من بحثنا آخر من الإحسان إليهم نعم الله نعم
من أحسن إلى نفس الرطبة
نعم
رفع
صوتك نعم
من أحسن
إيه؟
إلى نفس رطبة فله صدقة
لفظ الحديث كل كبد الرطبة فيها أجر كل كبد الرطبة فيها أجر يعني غير حتى من غير بني آدم نعم
الله
يعني حي كبد الرطبة مثل كلب يعطيه مثل هر مثل الأشباه نعم
حدثنا أبو الوليد حدثنا
لكن بني آدم أعظم الصدقة فيهم أعظم وأكبر نعم من
الخشاش
نعم
أقول الخشاش في البيوت
كذلك إذا شاز يوجد لا ماء ولا شيء يتأهل
حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبري حدثنا عمرو بن سليم حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرح. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
هو الرحمن الرحيم جل وعلا لمن أخذ بالأسباب. فالرحمن الرحيم لمن أخذ بأسباب الرحمة. ومن حاد عن السبيل وبارز الله بالمحارم هان على الله وسهل عليه عذابه. إن شاء الله العافية. نعم.
هذا الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بنت لأمامة هل ينافى ذلك في السؤال؟
لا ما ينافى. نعم. لكن يستطيع ولا يتكلم. نعم. ثم هو الدلالة للتعليم يعلم الناس هذا الأمر مثل ما صلى على المنبر ونزل يعلم الناس من هذه مثل هذه الأمور لا تخلوا بالصلاة. نعم.
باب جعل الله الرحمة في مئة جزء. حدثنا الحكم بن نافع البهراني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب.
حتى ترفع الدابة من حيث هي حافرها أو خشية أن تصيب.
ما هو رد على من يقول ثلاث حركات لكل الصلاة على الحديث؟
ما كلام معقول ما لحد معلوم لكن ينبغي فيها الخشوع وعدم العبث وحمل الجارية ووضعها ليس بعبث متوالي هذا لمصلحة الصلاة للبيان والتعليم. نعم.
باب قتل الولد خشية أن
يخلعه. هذه رحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل وجعلها عنده مخلوقة عنده سبحانه وتعالى وأنزل في الرحمة الواحدة يتراحم بها الخلائق غير الرحمة التي وصفه سبحانه لأنه الرحمن الرحيم وصف لا يقوم به قائم به جل وعلا. وهناك أنواع من الرحمة خلقها كما يشاء وأنزل منها رحمة واحدة في حديث سلمان لمسلم كل واحدة تناغم بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة جمعت هذه الأنواع كلها فرحم الله بها عباده يوم القيامة إلا من لا حيلة في رحمته من أصحاب النار صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرحمة.
نعم.
الرحمة.
طباقهما منهما بين السماء والأرض. الله.
نعم. ما قتل الولد خشية أن يأكل معه.
برجع قال على هذا الحديث الأخير. حديث أبي هريرة.
قوله باب بالتنوين جعل الله الرحمة في مئة جزء هكذا ترجم ببعض الحديث. وفي رواية النسفي باب من الرحمة وللإسماعيلي باب بغير ترجمة. قوله البهراني بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى قبيلة من قضاعة ينتهي نسبهم إلى بهر بن عمرو بن الحارث بن قضاعة نزل أكثرهم حمص في الإسلام. قوله جعل الله الرحمة في 100 جزء قال الكرماني كان المعنى يتم بدون الضرب فلعل في زائدة أو متعلقة بمحذوف وفيه نوع مبالغة جعلها مضروفا لها معنى بحيث لا يفوت منها شيء. وقال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه بالرحمة جعلها في 100 وعاء فأهبط منها واحدا للأرض. قلت خلت أكثر الطرق عن الضرب كرواية سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه الآتية في الرقاب.
كرواية
سعيد المقبري عن أبي هريرة الآتية في الرقاب. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 100 رحمة. وله من حديث سلمان إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وقال القرطبي يجوز أن يكون معنى خلق اخترع وأوجد ويجوز أن يكون بمعنى قدر. وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض. وقوله كل رحمة تسع طباق الأرض المراد بها التعظيم والتكثير وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة وفي الشرع كثيرا. قوله فأمسك عنده 99 جزءا في رواية عطاء وآخر عنده 99 رحمة. في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وخبأ عنده 100 إلا واحدة. قوله وأنزل في الأرض جزءا واحدا في رواية المقبري وأرسل في خلقه كلهم رحمة. في رواية عطاء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. في حديث سلمان فجعل منها في الأرض واحدة. قال القرطبي هذا نص في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة وأنها راجعة إلى المنافع والنعم. قوله فمن ذلك جزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. في رواية عطاء فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. في حديث سلمان فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. قال ابن أبي جمرة خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده. قال ابن أبي جمرة خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل. ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة فإذا كان يوم القيامة أكملها فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100. فيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا. وصرح بذلك المهلب فقال الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقهم لها. قال ويجوز
التي خلقها لهم
زائدا على الرحمة التي خلقها لهم. قال ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. قلت وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا. ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده 99 رحمة. وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 100 بالرحمة التي في الدنيا. فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وقال القرطبي: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 100 نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم، فإذا كان يوم القيامة كمل العباد المؤمنين ما بقي فبلغت مئة وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فإن رحيما من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها. ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها، إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون الآية. وقال الكرماني: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير، والقدرة في نفسها غير متناهية والتعلق غير متناهٍ، لكن حصره في 100 على سبيل التنفيذ، تسهيلا للفهم وتقليلا لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة هذا العدد الخاص، فحكى القرطبي عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه، وتعقبه بأنه لم تجري عادة العرب بذلك في 100، وإنما جرى في 70 كذا قال. وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا ب69 جزءا. فإذا قوبل كل جزء برحمة زالت الرحمات 30 جزءا، فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها. ويؤيده قوله: غلبت رحمتي غضبي. قلت: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد. فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة، فكان كل رحمة بإجزاء درجة. فقد ثبت أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله تعالى، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة، وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. وقال ابن أبي جمرة في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا. وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله المدخرة. قلت: وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبول في اللقاء: فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. وأفرده مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. في الكلام هذا ما يتعلق بإبراهيم، غلبة إبراهيم. ما الله المستعان.
شيخ
نعم،
هو مع الحديث أنكم على 70 جزء،
جزء من 70 جزء من نار جهنم، بقيت عليها 69 إن شاء الله.
هذه الرحمة.
هذه الرحلة.
قوله: وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته. قال ابن بطال: يجوز
تبعنها.
وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فقبله وشمله.
وقال منه ثابت.
وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. سقط هذا التعليق لأبي ذر عن غير تشميهني، وقد وصله المؤلف في الجنائز من طريق قريش بن حبان. عن ثابت في حديث طويل: وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. ثم ذكر مصنف الباب الستة أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قريش بن حبان كذا؟
نعم.
كيف التقريب؟ قريش بن حبان. قريش بن حبان.
أقول من الذي نقل عن هل من الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها.
هذا يعني مستقيم، لأن الرحمة فهي رحمة من صفة الذات هي مخلوقة، وصف الله مثل العلم والقدرة والحكمة، هذه أوصاف ذاتية الرحمن الرحيم، وصفة ورحمة نوع ثاني خلقها جل وعلا جعلها من نوع المخلوقات يرحم بها عباده، أنزل منها رحمة واحدة منها حصل لهم ما حصل من التعاطف والتراحم والتعاون، وما حصل لهم من الأكل والمآكل والمشارب والمساكن والهواء والماء، كل هذه من رحمة سبحانه وتعالى على المخلوقة.
الرحمن
المخلوق، نعم، ومن آثار الرحمة الذي هو وصف سبحانه وتعالى
تقسيمه
من صفة
الذات
ومن صفة الفعل، هي الرحمة المخلوقة من صفة الفعل يعني كالخلق كالخلق،
يعني ما يريد الوصف يقصد
يعني وصف نشأ عن فعله عن إيجاده سبحانه وتعالى، كما أوجد الخلق خلق ولا وصف فعل الخلق والعطاء من أوصاف الفعلية، يعني والرحمة القائمة به وصف ذاتي قائم بالله، نعم، كالعلم وصف ذاتي والقدرة وصف ذاتي، نعم
مستقيم هذا التقسيم،
لا بأس
نسبة الذات
ونسبة الفعل، نعم بعضهم قد يقول إن أقوال الضابط ما كان بالاختيار والمشيئة فهذه وصف فعل، وما كان لا يتعلق به المشيئة فهذه يقال لها وصف الذات وصف ذاتي، والرحمة المخلوقة نشأت على المشيئة، نعم الوصف الذاتي الذي قائم به سبحانه هو الوصف الذاتي كالعلم على تعلق بالمشيئة، فالعلم والقدرة والوجه واليد وأشبه ذلك من أي أوصاف ذاتية ملازمة، نعم
هذا قريش،
نعم
قريش بن حيان
بالياء بالياء حيان، نعم
قريش بن حيان العجمي أبو بكر البصري ثقة من السادة البخاري والنسائي وابو داود،
ما ضبط حيان بس بالنقط،
نعم
قريش بن حيان العجلي،
نعم ابو بكر البصري ثقة من السابعة البخاري والنسائي وابو داود،
نعم
نسأل الله عليك، قول الكرماني ان الرحمة هي القدرة ان تعجب من ايصال الخير،
نعم
قول الكرماني ان الرحمة هي القدرة ان تعجب من ايصال الخير،
يعني قدرة خاصة، قدرة خاصة غير قدرة العامة، يعني وصف يقدر به على الإحسان غير قدرة الوصف الذي يحصل به الانتقام، والقدرة تحجعهم هذا وهذا، فقدرة الخاصة اللي يحصل بها الإحسان هي غير القدرة التي بها الانتقام، فالقدرة بها الانتقام ناشئة عن غضبه وسخطه عليهم وفعلهم القبيح، والقدرة التي بها إحسانه ورحمته ناشئة عن فعلهم الطيب وأعمالهم الطيبة أو عن مجرد جوده وكرمه كما يرحم الكفار في الدنيا فيعطيهم ما يعطيهم من الدنيا ومن المآكل والمشارب والمتع الدنيوية والدول وغير ذلك، يعني ناشئة كلها على القدرة الانتقام والإحسان كلها على القدرة، قدرة عامة يعني نوع تفصيل من القدرة، نعم
قول القرطبي
طويلة هذه الخيرات والرحمة هذه من الرحمة المخلوقة، بصرك هذا من الرحمة المخلوقة، يدك لحركها من الرحمة المخلوقة، وهكذا أكلك وشربك هكذا أولادك إذا أصلحهم الله من الرحمة المخلوقة، نعم اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب يا رب؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقت، قلت ثم أيه؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قال ثم أيه؟ قال أن تزاني حليلة جارك، وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر.
وهذا يبين عظم خطر هذه الثلاث وأنها أقبح القبائح وأكبر الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مكان وفي كل موطن وفي كل مناسبة ما يليق بها. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأن هذا هو الشرك. وهذا دلت عليه النصوص كلها من القرآن والسنة، وأجمع على ذلك أهل العلم أن أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها إثما هو الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. وأما تح عليه فلا مغفرة له ولا سعادة، بل هو مخلد في النار وحابط الأعمال، وما يوسى من المغفرة له كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن أعظم الذنوب وأن أخطرها هو الشرك بالله عز وجل، وهو صرف العبادة لغير الله كالأصنام والكواكب والأنبياء الصالحين والملائكة والجن وأشبه ذلك، أو صرف بعض العبادة لشيء من هؤلاء كالذي يدعو الكواكب أو يدعو الأنبياء ويستغيث بهم أو ينذر لهم أو يدعو الملائكة أو الجن أو الصنم أو الشجر والحجر أو أصحاب القبور، كل هذا داخل في هذا المعنى. وفي حديث أبي بكرة الثقفي ما يدل على هذا المعنى، فإنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فبدأ به، ثم قال هنا لما سئل أي ذنب أعظم بعد الشرك، قال: أن تقتل والدك خشية أن يطعم معك، لأن الجاهلية كانت تقتل أولادها خشية الفقر والحاجة، وربما قتلت البنات خشية العار. قال ثم أي قال: أن تزاني بحدث جارك. الزنا في نفس الأمر من أكبر الجرائم ومن أكبر الكبائر، ولكن إذا كان بزوجة جار أو بالمحارم صار أقبح، صار أشد إثما. وفي حديث أبي بكر جعل مع الشرك العقوق وشاة الزور، وما ذاك إلا لأن العقوق جريمة عظمى، ونفس قتل الولد جريمة عظمى أيضا من قطيعة الرحم، فدل على أن العقوب قتل النفس بغير حق ولا سيما الأقارب من الذنوب العظيمة التي تلي الشرك نعوذ بالله. وجعل هناك شاة الزور لأنها من أقبح القبائح، وجعل هنا الزنا بزوجة جار، وكلتاهما من أقبح القبائح، كلتاهما من أقبح القبائح، فكأنه قال: من أكبر الكبائر العقوق والزنا وقتل النفس بغير حق وإشاعة الزور. وفي أحاديث أخرى ذكر اليمين الغموس، وما ذاك إلا لأنها خبيثة تقطع بها الأموال بغير حق، فجعلها مع قتل النفس، وجعلها مع العقوق، وجعلها مع شاة الزور لعظم جريمتها. فإن صاحب الحق قد يكون أحسن الظن ولم يشهد على الحق ولم يكتب عليه، بل أحسن الظن بصاحبه ثم جحده، فلم يبق له إلا هذه اليمين الغموس، فلهذا صارت من أقبح الجرائم أيضا. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل من يخاف الله أن يحذر هذه الجرائم وأن لا يستهل بشيء منها. ولهذا عظم شأنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها لينفعد عنها المكلفون ويحذرها المسلمون لما ضرتها في الدنيا وسوء عاقبتها في الآخرة. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
أبوال الصبي في الحجر: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا حين سعيد بن مشان قال: أخبرني أبي أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
وهذا أيضا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وكرم أخلاقه
فإنه كان يأخذ أولاد الصحابة من الأنصار وغيرهم ويحنفهم ويضعهم على رجليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من التواضع العظيم وتأليف القلوب، فإن رحمة الأولاد والإحسان إليهم فيه أيضا تأليف للآباء وإكرام لهم، وفيه أن البول بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام خفف النجاسة، نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح وإسالة الماء من دون حاجة إلى عصر ولا دلك، بل متى نضحه بالماء ما أصاب ثوب أو بدل منه كفى. نعم.
باب وضع الصبي على الفطر. حدثني